كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون.
من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون.
يقول الله جل وعلا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. المفسرين رحمهم الله في سياق هذه الآية قولان، أحدهما أن المراد بهذا المخبر عنه رجل معين، هذا الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منها، تركها وأعرض عنها وابتعد عنها، ثم اختلفوا في هذا الرجل أهو من بني إسرائيل أم من الكنعانيين الذين غزاهم موسى وجاهدهم عليه الصلاة والسلام، أم هو من العرب الثقيف أم من الأوس والخزرج؟ أقوال عدة. والقول الآخر للمفسرين أنه لم يرد بهذا رجل بعينه، وإنما هذا مثل ساقه الله جل وعلا تخويفا لليهود الذين عندهم من العلم ما أعطاهم الله ولم يعملوا به، وتحذير لهذه الأمة وخاصة العلماء في أن لا يعرضوا عما آتاهم الله من العلم ويركنوا إلى الدنيا وزينتها فيؤثروها على طاعة الله وبيان ما ائتمنهم الله عليه من العلم والهدى. قيل المراد به رجل بعينه، وليس المراد أنه أوتي النبوة، لأن الله جل وعلا لا يعطي النبوة إلا من يستحقها، من هو أهل لها، والله جل وعلا يعلم حال عبده ويعرف قيامه بهذا الأمر من عدم قيامه قبل أن يخلقه. فليس المراد بالآيات هنا النبوة، وإنما المراد بها العلم. فقيل المراد به رجل بعينه، ثم اختلفوا في هذا الرجل أهو من بني إسرائيل أم من الكنعانيين أم من ثقيف أم من الأوس والخزرج. أقوال. والقول الآخر أن هذا مثل ساقه الله جل وعلا تخويفا لليهود وإنذارا لهم بأن من أوتي العلم ولم يعمل به فمثله كمثل الكلب، وتحذير لهذه الأمة من أن تركن، وخاصة علماؤها، من أن يركنوا إلى الدنيا وزينتها ويتركوا بيان ما آتاهم الله من العلم فيعرضوا عن ذلك ويركنوا إلى الدنيا. ولهذا قال بعض العلماء هذه الآية أشد آية على العلماء. فعلى من قال إن المراد بذلك شخص معين قيل هو من الكنعانيين، ممن أوتي علم الكتب السابقة والمعرفة والإيمان بالله، وحينما توجه موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه لغزوهم جاءه قومه الذي هو بلعام أو بلعم بن بعورة، فقالوا له إنك مستجاب الدعوة وعندك الاسم الأعظم، وإن موسى توجه إلينا وإن معه جند كثير لا طاقة لنا بهم فادعوا الله عليهم. فقال ويحكم، إنه نبي الله ومعه المؤمنون والملائكة، وإنه على ديني، فما زالوا به يكررون عليه ويلحون عليه حتى قال دعوني أستأذن أستأمر ربي. فاستأمر ربه فرأى في المنام ألا يدعو عليهم لأنهم جند الله، فقال لهم إن ربي أمرني بأن لا أدعو عليهم، فما زالوا به وأهدوا له الهدايا، ثم كرروا الطلب وتضرعوا إليه فقال دعوني أستأذن ربي. فاستأذن ربه فلم يرى في منامه شيئا، فقال إني لم أرى شيئا، لم أمر ولم أنهى. فقالوا له لو كان ربك يكره ما تدعو به عليهم لنهاك، وألحوا عليه وتضرعوا إليه بأن يدعو عليهم، فهم بذلك، ثم أخذ يدعو عليهم، يدعو على موسى ومن معه من المؤمنين، فكان كلما دعا بدعوة صالحة صرفها الله على لسانه لموسى ومن معه، وإذا دعا بدعوة سيئة يريد بها موسى ومن معه صرفها الله إلى قومه. فقال له قومه ويحك أما تدري ما تقول، أنت تدعو علينا وتدعو لهم. فقال لا أستطيع غير ذلك. وقول آخر لبعض المفسرين تكميل لهذا سيأتي تكميله، فبعد ذلك وبعدما عرف أنه لن يستجاب له وسلبه الله جل وعلا ما عنده من العلم واندلع لسانه على صدره، فقال هذا الرجل لقومه لقد خسرت الدنيا والآخرة ولكن بقي المكر والحيلة، فسأمكر لكم أحتال ما استطعت. إن موسى متجه بمن معه من العسكر وإنهم بعيدون عن أهليهم، فزينوا النساء والبنات وأعطوهم السلع يبعنهن عليهم، وأي امرأة أرادها رجل من القوم فلا تمنعه عن نفسها، فإنه إن وقع فيهم الزنا نصرتم عليهم، لأن الله جل وعلا لا يحب الزنا، وهذا ما أستطيعه لكم من المكر. ففعلوا ما أمرهم به وذهبت النساء إلى القوم، فأراد بعضهم أو فعل بعضهم الزنا فأرسل الله عليهم الطاعون، فهلك من بني إسرائيل في ساعة واحدة كما ذكر بعض المفسرين 70,000 بسبب المعصية. وقيل في هذا الرجل أنه رجل من بني إسرائيل مستجاب الدعوة، والله جل وعلا أعطاه 3 دعوات يستجيب لهن، فقالت له امرأته إن الله أعطاك 3 دعوات مستجابات فأعطني 1 منهن، قال لك 1. قالت أريد أن تدعو الله بأن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل، ففعل فصارت أجمل امرأة في بني إسرائيل. فلما رأت نفسها أنها أجمل امرأة في بني إسرائيل ترفعت عنه وأرادت غيره وتركته، فغضب لذلك فدعا الله عليها بأن تكون كلبة نباحة فصارت كلبة نباحة. فجاءه بنوه فقالوا له إن أمنا صارت إلى ما ترى وإن الناس يعيروننا بذلك فلا طاقة لنا بهذا، فادعوا الله عليها بأن ترجع كما كانت أو ادعوا الله لها. فدعا الله فرجعت كما كانت، فذهبت منه الثلاث الدعوات لهذه المرأة بلا فائدة له ولا لها، فحرم الخير الكثير. وقيل هذه الآيات نزلت في أمية ابن أبي الصلت، رجل من ثقيف اطلع على الكتب السابقة وكان عنده العلم والمعرفة ويعلم أنه قد آن الأوان لإرسال رسول إلى العرب، فكان يتوقع أن يكون هو الرسول لأنه عنده علم لم يكن عند غيره من الناس، فيتوقع أنه هو الذي سيرسل إلى العرب وتهيأ نفسه لذلك. فأرسل الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم فكفر به، وكان له من أشعار فيها حكمة وبيان إيضاح وذكر للبعث والنشور والحساب والجنة والنار، لأن عنده علم، ومات على كفره والعياذ بالله. فجاءت أخته من ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن أخيها، وقال لها اقرأي علي شيئا من شعره، فقرأت شيئا فيه حكم وبيان لأحوال الآخرة، فقال أخوك آمن شعره وكفر قلبه، يعني لسانه يتكلم بكلام الإيمان وقلبه كافر والعياذ بالله. وقال بعض المفسرين نزلت في ابن الراهب الذي أعد له مسجد الضرار في المدينة، الذي هرب من المدينة حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها وهرب إلى الشام، وطلب من إخوانه المنافقين في المدينة بأن يبنوا له حصنا يأتي بقوة عظيمة من الشام للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، فبنوا له حصنا وجعلوه على هيئة مسجد، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم في مسجدهم بعدما أنهوه، فقال عليه الصلاة والسلام إنا على جناح سفر فإن رجعنا إن شاء الله صليت فيه. وهم بنوه ليكون حصنا لابن الراهب بالجيش الذي سيأتي به ويرسله من الشام، وجاءوا إلى النبي وقالوا إنا بنيناه ليكون للشيخ الكبير والعاجز والضعيف والمريض في الليلة المطيرة والباردة، وإلا فمعنى ذلك أننا لن نتخلف عن الصلاة معك. هؤلاء المنافقون. فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيصلي فيه ولم يقل عنه شيئا عليه الصلاة والسلام، وفي هذا دليل على أنه لا يعلم الغيب إلا ما أوحاه الله إليه. ولما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته التي ذكر لهم أنزل الله جل وعلا عليه الآيات قبل أن يدخل المدينة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة لإحراقه وهدمه. هذا هو مسجد الضرار. وقيل المراد بهذا رجلا بعينه في الآيات المذكورة، وقيل إن هذه الآيات ساقها الله جل وعلا مثلا وبيانا وإقامة للحجة على الناس كلهم، لم يقصد بها شخص بعينه، وإنما قصد بها من اتصف بهذه الصفة من قديم الزمان ووقت بعثته صلى الله عليه وسلم وآخر الزمان، ممن أوتي العلم فآثر الحياة الدنيا عليه وجحد علمه وكفر بربه والعياذ بالله. يقول جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. اتل عليهم على من حولك من اليهود ومن الكفار ومن المؤمنين نبأ الذي آتيناه آياتنا. آتاه الله جل وعلا العلم، واليهود آتاهم الله جل وعلا علما كثيرا، إلا أنهم لم يعملوا بها، وقد شبههم الله جل وعلا بالحمار الذي يحمل الكتب والمصاحف، فقال جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فاليهود عندهم التوراة، ومنهم من حفظها ويقرؤونها ويرددونها، ولكنها حجة عليهم، فهم لم يعملوا بها حقيقة ولم يؤمنوا بها. والمراد بالآيات هنا العلم والمعرفة، وليس المراد النبوة، فقول شاذ أنه نبي وليس كذلك، لأن الله جل وعلا لا يعطي النبوة إلا من علم أنه يقوم بها، فهو جل وعلا عليم بأحوال عباده، ومن أعطي النبوة فهو معصوم من الخطأ. فانسلخ منها، شبه جل وعلا إعراضه عن الآيات وعدم عمله بها وإعراضه عنها بمثابة من عليه ثوب فسلخه، أو سلخ الجلد من الشاة، لأنه انتهى منه نهاية كاملة، لم يبق معه منه شيء. فانسلخ منها، لما انسلخ من الآيات وانسلخ من العلم والمعرفة صار خواء فارغ والعياذ بالله. وفي هذه الحال يتسلط عليه الشيطان، والشيطان وعد وأقسم بربه بأنه يتسلط على بني آدم إلا من عصمه الله بالعلم والمعرفة ومنعه من الشيطان. فهذا بعدما انسلخ من الآيات والعياذ بالله سيطر عليه الشيطان واستلمه، فكان من الغاوين، من الهالكين، من الضالين المنحرفين عن الصراط المستقيم. ثم قال جل وعلا: ولو شئنا لرفعناه بها. لو شاء الله جل وعلا ما حصل منه ذلك، لأنه لا يقع في الكون شيء إلا بإرادة الله جل وعلا الكونية القدرية، فلا يصير في الكون شيء خارج عن إرادة الله الكونية القدرية. فلو شاء الله كونا وقدرا، لو شاء أن يستمر على ما كان عليه لاستمر، ولو شئنا لرفعناه بها، يعني بهذه الآيات وهذا العلم، ولكنه أخلد إلى الأرض. يقال أخلد إلى كذا بمعنى ركن إلى كذا ومال إلى كذا،
تقول أخلد إلى الراحة بمعنى استكان واستراح ولا فكر له في أي شيء، ولكنه أخلد إلى الأرض، مال وركن إلى الأرض. والمراد بالأرض هنا والله أعلم زينة الحياة الدنيا، لأن كل ما في الأرض من زينة هو خارج من الأرض، كل ملذات الدنيا وطيبات الدنيا خارجة من الأرض، فهو أخلد إلى الدنيا، أخلد إلى متعة الحياة الدنيا فقط، ولم يرفع بعلمه والآيات التي أعطاه الله رأسا، لم يلتفت لها، أعرض عنها إعراضا كليا. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، مال مع هوى نفسه. وفي هذا تحذير للمرء بأن يميل مع هواه وما تمليه عليه نفسه إذا لم يكن ذلك الهوى موافقا للشرع، بل عليه أن يجعل قائده وإمامه هو الشرع، ما أمره به الشرع فعله وإن خالف هواه، وإن وما نهاه عنه الشرع انتهى عنه وإن رغبه وأحبه، فلا يجعل هواه إماما له، وإنما يجعل الإمام هو ما أتى به الشرع، فلا يتبع هواه في مخالفة الشرع فيضل. فمن كان هواه تابعا للشرع فهو المهتدي، ومن كان دينه تبعا لهواه فهو المنحرف الضال، لأنه جعل الهوى إماما، فما أتى به الشرع مما يناسبه عمله، وما أتى به الشرع مما يخالفه رده. والآخر المتقي جعل الشرع هو الإمام، فما اتفق مع الشرع فعله وإن لم يرده هو بنفسه وهواه، وما خالف الشرع رده وإن ناسب هواه وأحبه. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله يعني مثل من اتصف بهذه الصفة كمثل الكلب. والله جل وعلا يضرب الأمثال الحسية، وقد تكون قذرة أو قد تكون خسيسة لتنفير عباده من أن يتصفوا بها أو ينطبق عليهم هذا المثل، كما مثل جل وعلا اليهود الذين معهم العلم بالحمار الذي يحمل أسفار، وكما قال الله جل وعلا في مثل من يعبد غير الله ويتوجه إليه ويسأل غير الله في حال عجزهم وعدم قدرتهم بأنهم لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. فمثله كمثل الكلب هذا الذي أعرض عن الآيات وركن إلى الحياة الدنيا، مثله في حال ضلاله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. اللحث هو سدل اللسان مع إرسال الهوى وجذبه بقوة، وهذه تفعلها بعض الحيوانات، لكنها لا تفعلها إلا في حالة العطش الشديد أو الإرهاق الشديد التعب، بأن يكون متعبا تعبا شديدا أو عطشان. هذه سائر الحيوانات التي يمكن أن يصدر منها اللحث. أما الكلب فهو يلهث عطشانا أو ريان، يلهث مستريح أو متعب في حالة عيه وتعبه أو في حالة نشاطه، في حال راحته أو في حال عطشه، وفي كذا في حالة ريه، هو في جميع الأحوال يلهث. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، إن تطرده وتلحقه بشيء فإنه يلهث، وإن تركته مستريحا في الظل فإنه يلهث. في كلا الحالين في هذه الحالة السيئة. وذلك مثل هذا الذي أوتي الآيات وأعرض عنها والعياذ بالله. إن وعظ وذكر بآيات الله فهو معرض، وإن ترك فكذلك، لا ينفع فيه تذكير ولا وعظ، فهو في كلا الحالين في حال إعراض، إن ذكر أو لم يذكر، بين له أو لم يبين له. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. هذا المثل مثل كل من كذب بآيات الله. يقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اتل عليهم هذه القصص، لأن قصص القرآن ومواعظه مواعظ عظيمة لمن وفقه الله جل وعلا لتدبرها وتأملها. وهذه القصص ليست كقصص غير القرآن حكايات غير واقعة أو أمور يتسلى بها، هذه أمور حقيقية من كلام الله جل وعلا، فهي واقعة وفيها الموعظة والذكرى لمن وفقه الله جل وعلا، وهي حجة لمن أعرض عن ذكر الله، حجة عليه لئلا يكون له على الله حجة، إقامة للحجة على من أعرض عن ذكر الله. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، لعل من حولك من كفار قريش ومن اليهود والنصارى لعلهم يتفكرون بهذه القصص وبهذا البيان والإيضاح البين. فمن وفقه الله جل وعلا وهداه اتعظ بذلك واستفاد ورجع إلى الحق، ومن كتب الله عليه الشقاوة فإنه مهما أوتي من الآيات والبينات لا يقبل. ثم قال جل وعلا: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم يظلمون. فإن هذا مثل سيء، وهم المكذبون بآيات الله جديرون بالمثل السيء، جديرون بمثل هذا. ساء مثلا القوم، ساء مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، وساء بمعنى بئس، فعل من أفعال الذم، كما أن نعم الرجل من أفعال المدح، فساء مثل بئس في أنها فعل من أفعال الذم، كأنه قال بئس مثل القوم، وكما جاء في آيات أخرى: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآيات الله. فالذين كذبوا بآيات الله ولم يرفعوا بها رأسا مثلهم مثل السوء، المثل السيء من الكلب وما هو دونه وأحس منه. فهذا المثل مثل خسيس، يعني تمثيل الرجل بالكلب ما ذاك إلا لخسته، لخسة هذا الرجل، أو من اتصف بهذه الصفة على قول بأن هذا مثل ساقه الله لتحذير من ممكن أن يبتعد عن هذه الصفة. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. يقول الله جل وعلا إنهم لم يظلموا الله شيئا، لأنهم عاجزون عن أن يوصلوا الظلم إلى الله، لأن الله جل وعلا لا يناله الظلم أبدا، ولم يظلم المؤمنين وإنما ظلم نفسه. فمن أعرض عن طاعة الله من ضر، ما ضر الله شيئا وما ضر عباد الله، وإنما ضر نفسه. وأنفسهم كانوا يظلمون، فهم يظلمون أنفسهم بهذا الفعل الذي هو إعراضهم عن طاعة الله. وفي هذا تذكير للمؤمنين وموعظة حسنة، لأن المؤمن يتعظ بما يسمع من الأمثال ومن التشبيه لأجل أن يبتعد عن هذه الصفة ويحذرها. وكما قال بعض العلماء رحمهم الله هذه الآية أشد آية على العلماء، فيها التحذير لهم من الركون إلى الدنيا وقبول عرض من أعراض الدنيا عن الإيمان بالله وطاعته وبيان ما عنده من الحق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى قال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن العامش ومنصور عن أبي الدهى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها الآية. قال هو رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم بن باعورا. وكذا رواه شعبة وغير واحد عن منصور به. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس وهو صيفي ابن الراهب قال قتادة وقال كعب كان رجلا من أهل البلقاء وكان يعلم الاسم الأكبر وكان مقيما ببيت المقدس.
صيفي ابن الراهب هذا هو الذي بني له مسجد الضرار. نعم.
وكان مقيما ببيت المقدس مع الجبارين. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه هو رجل من أهل اليمن يقال له بلعم آتاه الله آياته فتركها. وقال مالك بن دينار كان من علماء بني إسرائيل وكان مجاب الدعوة يقدمونه في الشدائد. بعثه نبي الله موسى عليه السلام إلى ملك مدين يدعوه إلى الله فأقطعه وأعطاه فاتبع دينه وترك دين موسى عليه السلام. وقال سفيان بن عيينة عن حسين عن عمران بن الحارث عن ابن عباس هو بلعم بن باعورا. وكذا قال مجاهد وإكرمة. وقال ابن جرير حدثني الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن مجاهد عن ابن عباس قال هو بلعام. وقالت ثقيف هو أمية بن أبي صلت. وقال شعبة أن يعلم
أمية بن أبي صلت هذا الثقفي الذي أوتي العلم والمعرفة وكان أشعاره حكم ومواعظ وكان يتطلع إلى النبوة يظن أن النبوة بالعلم أو بالحظ أو بالمعرفة والنبوة هبة ربانية يهبها الله جل وعلا من يصلح لها وإن لم يكن يعرف شيئا فهو جل وعلا تكفل بتعليمه فقد اختار الله لها محمدا صلى الله عليه وسلم.
وقال شعبة عن يعلى بن عتاء عن نافع بن عاصم عن عبد الله بن عمرو في قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا الآية. قال هو صاحبكم أمية بن أبي صلت. وقد روي عن غير واحد عنه وهو الصحيح إليه. وكأنه إنما أراد أن أمية بن أبي صلت يشبهه فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة ولكنه لم ينتفع بعلمه فإنه أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغته آلامه وآياته ومعجزاته وظهرت لكل من له بصيرة، ومع هذا اجتمع به ولم يتبعه، وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداهم، ورث أهل بدر
ورث قتل أهل بدر من الكفار. مر على قتل أهل بدر، فلما علم بذلك تأثر وحزن وقال: لو كان محمد نبيا ما قتل أقرباءه، وما ذاك إلا كفر وجحود وحسد لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن معجزاته عليه الصلاة والسلام ظهرت لكل من له أدنى بصيرة، فما بالك بمن كان عنده علم ومعرفة مثل أمية بن أبي الصلت، لأن عنده إدراك وعنده معرفة، فهو يعرف حقيقة أن محمد النبي، لكنه حسده على ذلك، وأنه كان يتطلع هو للنبوة.
نعم.
ورفع أهل بدر من المشركين بمرسات بليغة قبهه الله، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه ممن آمن لسانه ولم يؤمن قلبه، فإن له أشعارا ربانية وحكما وفساهة، ولكنه لم يشرح الله صدره للإسلام. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي نمر قال حدثنا سفيان عن أبي سعيد الأعور عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. قال: هو رجل أعطي ثلاث دعوات يستجاب له فيهن، وكانت له امرأة له منها ولد، فقالت: اجعل لي منها واحدة. قال: فلك واحدة، فما الذي تريدين؟ قالت: ادعو الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل. فدعا الله فجعلها أجمل امرأة في بني إسرائيل. فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه وأرادت شيئا آخر، فدعا الله،
يعني نشزت عليه وترفعت عنه، ما دامت أصبحت أجمل امرأة في بني إسرائيل ترفعت على زوجها هذا وأرادت غيره، فغضب لذلك، فدعا عليها الدعوة الثانية أن تكون كلبة، فصارت كلبة، فذهبت دعوتان في هذا وتلحقها الثالثة كذلك، وهذا دليل الخسران والعياذ بالله للطرفين، للرجل والمرأة. فلو أن المرأة سألت دعوة من الدعوات وجعلتها فيما يبقى في أمر الآخرة، في دخول الجنة، في الوقاية من النار، في رضا الله، في العمل الصالح، لكان خيرا لها.
فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه وأرادت شيئا آخر، فدعا الله أن يجعلها كلبة، فصارت كلبة، فذهبت دعوتان، فجاء بنوها فقالوا: ليس بنا على هذا قرار، قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بها، فدعوا الله أن يردها إلى الحال التي كانت عليها. فدعا الله فعادت كما كانت، وذهبت الدعوات الثلاثة، وتسمى البصوص غريب. وأما المشهور في سبب نزول هذه الآية الكريمة، فإنما هو رجل من المتقدمين في زمن بني إسرائيل، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من السلف. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو رجل من مدينة الجبارين يقال له بلعام، وكان يعلم اسم الله الأكبر. وقال عبد الرحمن بن زيد بن عسلم وغيره من علماء السلف: كان مجاب الدعوة، ولا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، بل أخطى من قال قد كان قد أوتي النبوة فانسلخ منها، هتاه ابن جرير عن بعدهم ولا يصح. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس:
يعني لا يصح أن هذا الرجل ممن أوتي النبوة، لأن الله جل وعلا لا يعطي النبوة إلا من يعلم أنه يصلح لها وأهلا لها.
وقال علي بن ابي سلح عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل موسى بهم يعني بالجبارين ومن معه اتاه يعني بلعم اتاه بنو عمه وقومه فقالوا ان موسى رجل حديد ومعه جنود كثيره وانه ان يظهر علينا يهلكنا فدعوا الله ان يرد عنا موسى ومن معه قال إني إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه ذهبت دنياي وآخرتي.
ذهبت. يقول كيف أدعو على نبي من أنبياء الله، كيف أدعو على نبي ومعه المؤمنون؟ إن فعلت ذلك خسرت الدنيا والآخرة، حلت بي العقوبة في الدنيا وكذلك في الآخرة، فكيف أفعل؟ مستنكرا مستغربا بأنه لا يصدر منه هذا، فما زالوا به حتى استجاب لهم.
فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فسلخه الله ما كان عليه، فذلك قوله تعالى فانسلخ منها فأتبعه الشيطان الآية. وقال السدي لما انقضت 40 سنة التي قال تعالى وإن فإنها محرمة عليهم 40 سنة بعث يوشع بن نون نبيا فدعا بني إسرائيل فأخبرهم أنه نبي وأن الله أمره أن يقاتل الجبارين فبايعوه وصدقوه. وانطلق رجل من بني إسرائيل يقال له بلعام فكان عالما يعلم الاسم الأكبر المكتوب فكفر لعنه الله. وأتى الجبارين فقال لهم لا ترهبوا بني إسرائيل فإني إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو عليهم دعوة فيهلكون. وكان عندهم فيما شاء من الدنيا غير
أن أعطوه كل ما أراد من الدنيا ما دام أنه يدعو لهم ويدعو على عدوهم فهم أعطوه ما يريد.
وكان عندهم فيما شاء من الدنيا غير أنه كان لا يستطيع أن يأتي النساء لعظمهن، فكان ينكه أتانا له وهو الذي قال تعالى فانسلخ منها. وقوله تعالى فأتبعه الشيطان أي استهوذ عليه وعلى أمره، فمهما أمره امتثل وأطاعه. ولهذا قال فكان من الغاوين أي من الهالكين الحائرين البائرين. فقد ورد في معنى هذه الآية حديث رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده حيث قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا محمد بن بكر عن سلط بن بحرام قال حدثنا الحسن قال حدثنا جندب البجلي في هذا المسجد أن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان رداؤه الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالصيف ورماه بالشرك. قال
هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه يعني ظهرت عليه ملامح الصلاح والتقى ونور العلم والإيمان والخير والفضيلة سلبه الله ذلك بسبب ميله إلى عرض من أعراض الدنيا. ففي هذا تحذير لهذه الأمة وخاصة العلماء من الركون إلى الدنيا والميل إليها وإيثارها على ما عند الله.
قال قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك المرمي أو الرامي؟ قال بل الرامي. هذا إسناد جيد. والسلت بن بهرام كان من ثقات الكوفيين ولم يرم بشيء سوى الإرجاء، وقد وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. وقوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. يقول تعالى ولو شئنا لرفعناه بها أي لرفعناه من الدنس عن القاذورات الدنيا بالآيات التي آتيناه إياها، ولكنه أخلد إلى الأرض أي مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتها. وأقبل على لذاتها ونعيمها وغرته كما غرت غيره من غير أولي البصائر والنهى. وقال أبو راهويه
في حول غير أولي البصائر، أما من كان عنده البصيرة والعلم والمعرفة فإنه يميز بين النافع والضار، فيأخذ من الدنيا ما يستعين به على الآخرة، ويأخذ من الدنيا ما أباح الله له، ويجتنب ما حرم الله عليه. ومن وفقه الله للقناعة بالحلال ففيه كفاية عظمى، فما من شيء من الأمور التي تميل إليها النفوس من المحرمة إلا وأوجد الله جل وعلا ما هو من الحلال خيرا منها، لكن النفوس الشريرة والقذرة تميل إلى الحرام مع تيسر الحلال وسهولته بحمد الله. فمثلا الزنا محرم وشنيع، أحل الله جل وعلا الخير والأكمل والأطيب وهو النكاح والزواج، ومثله شرب الخمر وغيره من المشروبات القذرة المحرمة. أباح الله لنا كل شراب نافع طيب من اللبن والعسل والمشروبات الأخرى من عصير الفواكه الحلال وغيرها من الملذات التي هي طيبة ونافعة ولا ضرر فيها وفي شربها طاعة لله. فما حرم الله من شيء إلا وأوجد من الحلال ما هو خير وأكمل وأطيب منه، لكن النفوس الشريرة والعياذ بالله تترك الحلال وتميل إلى الحرام.
وقال أبو راهويه في قوله تعالى ولكنه أخلد إلى الأرض، قال تراهي له الشيطان على علوة من قنطرة بنياب فخجلت الحمارة لله وسجد بلعام للشيطان. وكذا قال عبد الرحمن بن جبير بن نفير وغير واحد. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله وكان من قصة هذا الرجل ما حدثنا محمد بن عبد العالى قال حدثنا المعتمر عن أبيه أنه سئل عن هذه الآية واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، فحدث عن سيار أنه كان رجلا يقال له بلعام وكان مجاب الدعوة، قال وإن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام أو قال الشام، قال فرعب الناس منه رعبا شديدا فأتوا بلعام فقالوا ادعوا الله على هذا الرجل وجيشه، قال حتى أؤامر ربي أو حتى أؤامر، قال فآمرت الدعاء عليهم فقيل له لا تدعوا عليهم فإنهم عبادي وفيهم نبيهم، قال فقال لقومه إني قد آمرت ربي في الدعاء عليهم وإني قد نهيت، فأهدوا له هدية فقبلها ثم راجعوا.
وفي هذا التحذير من قبول الهدايا في الحكم وفي الأعمال، لأنها تغير فكر الرجل وتغير نظره، بدل من كونه ممتنع في الأول فإذا أهدي له هدية استجاب وقبل أو لان وأوشك أن يقبل، والهدية للحاكم رشوة.
فأهدوا له هدية فقبلها ثم راجعوه فقالوا ادعوا عليهم، فقال حتى أؤامر ربي، فآمر فلم يأمره بشيء، فقال قد آمرت فلم يأمرني بشيء، فقالوا لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك ما نهاك المرة الأولى، قال فأخذ يدعو عليهم فإذا دعا عليهم جرى على لسانه الدعاء على قومه، فإذا أراد أن يفتح لقومه دعا أن يفتح لموسى وجيشه أو
شرب الله جل وعلا لسانه فجعل يدعو الدعاء الصالح لموسى ومن معه، والدعاء الأشر والدعاء بالهلاك والغلبة يرجع إلى قومه.
وإذا أراد أن يدعو أن يفتح لقومه دعا أن يفتح لموسى وجيشه أو نحو من ذلك إن شاء الله. قال فقالوا ما نراك تدعو إلا علينا. قال ما يجري على لساني إلا هكذا، ولو دعوت عليه أيضا ما أستجيب لي، ولكن سأدلكم على أمر عسى أن يكون فيه هلاكهم. إن الله يبغض الزنا، فإنهم إن وقعوا في الزنا هلكوا، ورجوت أن يهلكهم الله، فأخرجوا النساء تستقبلهم، فإنهم قوم مسافرون، فعسى أن يزنوا فيهلكوا. وقال ففعلوا فأخرجوا النساء تستقبلهم. فقال وكان للملك ابنه، فذكر من عزمها ما شاء ما الله أعلم به. قال فقال أبوها أو بلعام لا تمكني نفسك إلا من موسى. قال فوقعوا في الزنا. قال فأتاها رأس سبت من عصبات بني إسرائيل، فأرادها على نفسها، فقالت ما أنا بمنكن نفسي إلا من موسى. فقال إن منزلي كذا وكذا، وإن من حالي كذا وكذا. فأرسلت إلى أبيها تستعمره. قال فقال لها مكنيه. قال ويأتيهما رجل من بني هارون ومعه الرمح فيطعنهما. قال وأيده الله بقوة فانتزمهما جميعا ورفعهما على رمحه، فرآهما الناس كما حدث. قال وسلط الله عليهم الطاعون فمات منهم 70,000. قال أبو المعتمر فحدثني سيار أن بلعاما ركب حمار له حتى أتى المعلول، أو قال طريقا من المعلول، جعل يدربها ولا تتقدم، فقامت عليه فقالت على ما تضربني؟ أما ترى هذا الذي بين يديك؟ فإن الشيطان بين يديك. قال فنزل فسجد له. قال الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، إلى قوله لعلهم يتفكرون.
يقول الوقوف بعرفة، هل يلزم الوقوف خارج الخيمة دون ظل، او يكفي الوقوف ولو في الخيمة؟ الجواب المراد ان يكون الحاج موجودا بعرفة، سواء كان في الخيمة او خارجها مستظلا او ليس مستظل، وأن يكون بعرفة وأن يدعو الله جل وعلا فيها. تقول السائلة هل يجوز لي أن أتزوج بزوج خالة أمي؟ إذا كانت خالة أمك معه فلا يجوز لك أن تكوني ضرة لخالة أمك. أما إذا كانت خالة أمك قد ماتت أو طلقها فيجوز لك أن تتزوجي به، لأنه لا يجوز أن تجتمع المرأة وخالتها وخالة أمها بمنزلة خالتها، فلا يجوز أن تجتمعان. إذا كان إنسان عليه دم لفقراء الحرم، وأوصى من يقوم بشرائه وذبحه، فهل للمشتري أن يأكل منه إن كان غنيا؟ لا، المشتري لا يأكل منه، لأن هذا الذبح هذا الدم لفقراء الحرم، فالغني لا يحل له أن يأكل منه، إلا إن كان هدي تمتع أو قران فهو للغني والفقير ولصاحبه وغيره. وهل يجوز صرف طعام بدل الدم؟ لا، لا يجوز، بل يتعين الذبح، فإن لم يستطع صام 10 أيام. إذا أراد الحاج نسك القران وليس معه الهدي، فهل يجوز له فعل ذلك؟ نعم، يجوز له فعل ذلك، ويشتري الهدي ويكون الهدي في ذمته. وإذا لم يجوز له ذلك ولكن فعل ذلك فماذا عليه؟ يجوز له، وإن لم يسق الهدي بل يكون عليه هدي، فإن استطاعه وإلا صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع.